بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم الطعن يكون بعشرة أشياء، بعضها أشد في القدح من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة، وخمسة تتعلق بالضبط، ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك، وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي، لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك، أو تهمته بذلك بألا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة. وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وهذا دون الأول.
قلنا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في شرح الحديث المردود، أليس كذلك؟ فقال يعني طبعا الرد إما أن يكون بسقط في الإسناد، وهذا تناولناه بالأمس، أو أن يكون الرد بتعن في الراوي، والطعن قد يكون في عدالة الراوي وقد يكون في ضبط إيش الراوي. فانظروا، الطعن يكون بعشرة أشياء، بعضها أشد من أشد في القدح من بعض، يعني بعض يعني الطعن أو بعض القدح أو بعض الآفات تكون أشد قدحا في الراوي من بعضها الآخر. خمسة منها تتعلق بالعدالة، وخمسة منها تتعلق إيش بالضبط. فكان المفروض للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن يذكر الخمسة المتعلقة بالعدالة، ثم يذكر الخمسة المتعلقة إيش بالضبط، لكنه ما فعل ذلك. لماذا؟ لأنه أراد أن يذكر الأشد يعني الأشد في إيش فالأشد، يعني ما يعني أن يذكر يعني هذه الآفات بالتدني، يعني من الأعلى إلى إيش إلى الأدنى. فما كان حكمه أشد ذكره أول، وما كان حكمه دون ذلك ذكره بعد ذلك. فهو ذكر هذه الآفات أو لحرصه على ذكر هذه العلل بترتيبها على أو بترتيب أثرها على المرويات، نعم، جعله نعم يدمج يعني الآفات التي تتعلق بالعدالة مع الآفات التي تتعلق إيش بالضبط. واضح؟ أي نعم. وإلا إذا كان عندكم متن فتابعوا معي في المتن سريعا. انظروا، الآفات العشرة هي: كذب الراوي، تهمته، فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. شفتم؟ طيب، هي كلها عشرة. كذب الراوي وتهمته بالكذب، هذا الأول والثاني، تتعلق بالعدالة بالضبط؟ تتعلق بالعدالة بلا شك. نعم
هذا الشيخ.
طيب نعم،
صفحة 153 لو الأخوان اللي عندهم النسخة هذه.
صفحة كم؟
153، موجود المتن كامل.
أي شوف المتن، صفحة 153 على أساس
في آخر صفحة 153: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته كذا.
افتحنا صفحة 153 في آخر. نعم، الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بالكذب. قلنا الأول والثاني يتعلقان بماذا؟ بالعدالة أم بالضبط؟ العدالة. فحش غلطه أو غفلته، هذا يتعلق بالضبط ولا بالعدالة؟
بالضبط.
أجل، الثالث والرابع يتعلقان بماذا؟ بالضبط. نعم. أو فسقه يتعلق بماذا؟
بالعدالة.
أجل، ثلاثة للعدالة. أو وهمه أو مخالفته بالضبط، أليس كذلك؟ فأصبح أربعة للضبط واثنين إيش وثلاثة للعدالة. أو جهالته، أيوة بالعدالة. الجهالة يكون للعدالة ولا يكون للضبط. مفهوم الجهالة؟ أجل، هذا تتعلق بماذا؟
بالعدالة.
أو بدعته،
العدالة.
أصبح خمسة للعدالة. أو سوء حفظه، أصبح إيش
ضبط.
أجل، خمسة تتعلق بالضبط وخمسة تتعلق بماذا؟ بالعدالة. ولأن فيهما ترتيب، نعم، من حيث تأثيرها على الرواية، نعم، ارتبها أو ذكرها الحافظ، نعم، مدمجة بعضها في بعض. الآن هو بدأ يبين يعني علة علة، فيقول ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر. لماذا؟ لمصلحة اقتضت ذلك. ما هذه المصلحة؟ ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي. ما من التدلي؟ أي من الأشد إلى الأدنى، من الأشد إلى إيش؟ أو من الأعلى إلى الأدنى. لأن الطعن، ثم بدأ يبين فيقول لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي، لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله نعم متعمدا، هذا كذب صريح، أو تهمته بالكذب. كيف تهمته بالكذب؟ بأن يروي ذلك الحديث، بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، كما ذكروه إذا جاءكم الحق فاقبلوه قلته أو لم أقله. إذا جاءكم أو إذا جاءكم ما يوافق الحق فاقبلوه قلته أو لم يقله، هذا في الحقيقة متهم بالكذب لأنه مخالف للقواعد المعلومة عند إيش؟ عند السلف. واضح الكلام؟ بأن الحديث لا يقبل هكذا، إنما يقبل في ضوء إيش؟ الأسانيد. أجل تهمته بالكذب بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد إيش؟ المعلومة. وكذا من عرف بالكذب في كلامه، يعني الذي الذي يكذب في كلام بين في كلام الناس، فإذا روى حديثا فهو متهم بالكذب في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي لكن الاتهام باقٍ. اتهام إيش؟ باقٍ. أو فحش غلطه، أي كسرة الغلط، أو غفلته، أي فضل ما قرأت،
أو فحش غلطه أي كثرته، أو غفلته عن الإتقان، أو فسقه أي بالفعل والقول مما لم يبلغ الكفر، وبينه وبين الأول عموم، وإنما أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن. وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه.
دقيقة. أما فسقه، تعلمون الفسق نعم هو يعني أثر المعصية يعني أين، ففسقه يقول فسقه، والفسق قد يكون بالفعل وقد يكون إيش؟ بالقول. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر يعني آثار الفسق وآثار النفاق إنما ذكر قولا وذكر إيش؟ فعلا. قال إذا 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 أتمن خان، هذا فعل، وإذا حدث كذب، وهذا إيش؟ قول. فالفسق يكون قولا ويكون إيش؟ فعلا. كما يكون الفسق في يعني في العمل وفي الاعتقاد، لكن المقصود بالفسق هنا فسق إيش؟ العملي. فيقول فسق بالفعل والقول مما لم يبلغ الكفر، إذا كان الفسق بلغ الكفر خلاص هذا يخرج عن الموضوع. وبينه وبين الأول عموم، بينه وبين الأول إيش؟ عموم. ما معنى ذلك؟ كذب الراوي، إذا كان الراوي كاذبا ألا يسمى فاسقا؟ نعم. فلماذا خصه بالذكر؟ نعم، لشدة إيش؟ نعم، أهميته ولغلظته، مفهوم؟ فلذلك يقول بينه، يعني بين الفسق وبين السبب الأول وهو الكذب عموم، إذ السبب الأول يندرج تحت هذا إيش؟ السبب، لكن أفرد بالذكر لشناعته ولقباحته. واضح؟ أي نعم. أجل أو فسقه بالفعل أو القول مما لا يبلغ الكفر، وبينه وبين الأول عموم، إنما أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن. فهمتم؟ طيب. وأما الفسق في المعتقد، هذا الفسق إذا كان في العمل، أما الفسق في الاعتقاد فسيأتي بيانه، لأن الفسق العقدي أو فسق الاعتقادي يسمى إيش؟ بدعة. نعم. وهذا الذي يأتي. نعم.
أو وهمه بأن يروي على سبيل التوهم، أو مخالفته أي للثقات، أو جهالته بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين، أو بدعته، أو بدعته وهي
جهالته، يعني ما معنى مجهول؟ بينت ذلك يعني في الدروس السابقة، أننا نبحث عن حاله في كتب الجرح والتعديل، فما أحد من العلماء ذكره بالتعديل، فما أحد من العلماء ذكره بالتعديل ولا إيش بالتجريح، يعني لا نجد فيه جرحا ولا نجد فيه إيش تعديل، فهو مجهول الحال.
أو بدعته وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بمعاندة بل بنوع شبهة.
إذا كان بمعاندة فهو ارتداد، واضح الكلام؟ لكن بشبهة، نعم، كتأويل إيش الصفات. نعم.
أو سوء حفظه، وهي عبارة عمن يكون غلطه أقل من إصابته. فالقسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع، والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع.
فإن كان النوع الأول، يعني إن كان راوي الحديث كاذبا عرف كذبه، واضح الكلام، فحديثه يسمى الموضوع، يسمى إيش؟ الموضوع. ونحن لما نقول نعم أو نصف الحديث بالوضع أو نقول أن الحديث موضوع، يعني لا نجزم بوضعه، إنما نقول ذلك بغلبة الظن. لماذا؟ لأنه قد يصدق الكاذب، قد يصدق إيش؟ الكاذب، لكن القرائن تجمعت لدينا بما غلب على ظننا أنه إيش؟ موضوع، ويكون الحكم واقعا، ويكون الحكم إيش؟ واقعا، ومع ذلك نقول أنه حكم أغلبي، أنه حكم إيش؟ مبني على غلبة الظن. هذا ما يريد أيها.
والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع، إذ قد يصدق الكذوب، لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة. وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه، قال ابن دقيق العيد: لكن لا يقطع بذلك لاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار. انتهى.
يعني كيف نعرف الوضع؟ الواضع نفسه يقر، ومعروف عن غلام خليل نعم أنه لما وكان يعني زاهد معروف، أحمد بن محمد بن غالب المعروف بغلام خليل نعم، وكان زاهدا معروفا، أغلقت كما ذكر الذهبي رحمه الله تعالى أسواق بغداد لموته، لما كانت له جلالة في النفوس وصولة ومهابة، فلما جاء يعني فلما احتضر قيل له: حسن ظنك بربك، ما شاء الله كنت إيش؟ تقيا، وكنت إيش؟ يعني صالحا زاهدا، فحسن ظنك بربك. فماذا قال؟ كيف لا وقد وضعت 70 حديثا في فضل علي رضي الله عنه. واضح الكلام؟ فالجهل، واضح الكلام؟ فالجهل نعم. فأقر على نفسه أنه وضع إيش؟ 70. وأمثاله نعم كثيرة ممن أقروا على أنفسهم أنه وضعوا إيش؟ الأحاديث نعم. لكن أيضا نحن لا نأكم على مثل هذه الأحاديث بالوضع بناء على اليقين، إنما بناء على غلبة الظن، قد يكون كاذبا في كلامه هذا. أي نعم هذا هو.
وفهم منه بعضهم أنه
هذه الجملة في الحقيقة السطور الآتية مهمة، يعني افهموا جيدا. وفهم
منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا، وليس ذلك مراده، وإنما نفى القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظن الغالب، وهو هنا كذلك. ولولا ذلك
استوعبت بالعبارة هذه ولا لا؟ طيب.
ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل ولا رجم المعترف بالزنا لاحتمال أن يكون كاذبين فيما اعترف به. ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي، كما وقع للمأمون بن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة أو لا، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمع الحسن من أبي هريرة.
طيب هذا حاله يدل على أنه إيش؟ موضوع. نعم.
وكما وقع لغياث بن إبراهيم حيث دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. زاد في الحديث: أو جناح، فعرف المهدي أنه كذب لأجله، فأمر بذبح الحمام.
ومن لا شك أن الحديث صحيح، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، لكنه زاد إرضاء إيش؟ إرضاء يعني له أو جناح، واضح. ولذلك لما انصرف قال: أشهد أنك كفاك كفا كذاب. نعم.
ومنها ما يؤخذ من حال المروي كأن يكون مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل، حيث لا يقبل شيء من ذلك.
كل هذه أمثلته موجودة في كتب إيش؟ الموضوعات. منهم من يعني وضع فقال: الكريم حبيب الله وإن كان فاسقا مخالف للقرآن الكريم، أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء ربي. نعم. مخالف إيش؟ نعم للسنة المتواترة، ومخالف لإيش؟ للقواعد المعلومة. وكذلك وجدون حديثا وأغربهم: إن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا وصلت عند المقام إيش؟ ركعتين، وما كان مقام إبراهيم في وقته. نعم. وصلت عند المقام إيش؟ ركعتين، واضح الكلام؟ مخالف لإيش؟ للعقل. نعم.
حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل. ثم الورغي تارة يخترعه الواضع، وتارة يأخذ كلام غيره كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج.
يعني ليس شرطا أن يكون هذا من كلامه، قد يأخذ كلام غيره واضح الكلام، أو قد يأخذ حديثا ضعيفا ويركب عليه إسنادا صحيحا فيكذب. نعم.
والحامل للواضع على الوضع إما عدم الدين كالزنادقة،
هذه أسباب الحاملة على الوضع إيش؟
أو غلبة الجهل كبعض المتعلمين.
إما عدم الدين كالزنادقة. نعم. تعلمون أن عبد الكريم بن أبي الأوجاع لما يعني قيد للصلب وصلبه المهدي قال: أنا لا يضرني الآن لو تصلبونني، لأني وضعت 40,000 حديث أحلل فيها الحرام وأحرم فيها إيش؟ الحلال، وهي الآن على ألسنة الناس. فسبحان الله، يعني رد عليه المهدي يعني ردا جميلا قال: نعم، يعني ما عليك، عندنا علي بن المديني وغيرهم ممن يفرزون أحاديثك كما تفرز إيش؟ نعم، القذرة من ماذا؟ من الطهارة. نعم. ففعلا الله سبحانه وتعالى قيد رجالا في الأمة ممن أفرضوا الأحاديث الموضوعة من الأحاديث النقية إيش؟ الصافية. نعم.
والحامل للواضع على الوضع إما عدم الدين كالزنادقة، أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين، أو فرط العصبية كبعض المقلدين، أو أتباع هوى بعض الرؤساء، أو الإغراب لقصد الاشتهار. وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به، إلا أن بعض الكرامية وبعض المتصوفة نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب، وهو خطأ من فاعله نشأ عن جهل، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية.
إيه نعم. هو في الحقيقة الكرامية وهم أتباع محمد بن كرام السدستاني. نعم. وكان في يعني في القرن يعني الرابع الهجري، كان أتباعه يبيحون الوضع في الحديث إذا كان للترغيب والترهيب، ويؤولون الحديث ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الوضع فقال: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. ونحن لا نكذب عليه، إنما نكذب له، إنما نكذب إيش؟ له. نعم. فيجوز لنا أن نضع إيش؟ للترغيب والترهيب، وهذا جهل. واضح الكلام؟ لأن على ليس للتمييز بين المعاني، إنما هو أصلا صلة كلمة الكذب. نعم.
واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، وبالغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. وأجمعوا على أن من ثبت كذبه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل منه الحديث ولو تاب وحسنت توبته. واضح الكلام؟ يعني حتى لو تاب بعد ذلك وحسنت توبته، لكن خلاص عقوبته أنه لا يقبل منه إيش؟ الحديث بعد ذلك.
واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أي الكاذبين. أخرجه مسلم.
يصح كاذبين ويصح كاذبين، ضبط بوجهه.
والقسم الثاني من أقسام المردود، وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب، هو المتروك. والثالث المنكر،
يعني إن كان في سند الكذاب نقول الحديث موضوع، وإن كان في السند متهم بالكذب نعم فنقول هذا السند إيش؟ متروك. واضح؟ فلذلك يقولون يعني هذا متروك، إذا وصف الراوي بأنه متروك معنى ذلك متهم بالكذب، يعني ما عرف عليه الكذب يعني علنا، إنما متهم بماذا؟ بالكذب.
والثالث المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة.
طبعا الثالث فحش الغلط، الثالث فحش إيش؟ الغلط. فيقال يعني للحديث الذي يرويه فاحش الغلط أنه إيش؟ منكر. نعم.
وكذا الرابع والخامس، فمن فحش
الرابع الغفلة، والخامس إيش؟ الفسق. نعم. وكلاهما إذا كان يعني يرويه فاسق أو يرويه مغفل فيسمى الحديث منكر. نعم.
فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر. ثم الوهم، وهو القسم السادس، وإنما أفصح به لطول الفصل.
انظروا، أولا قال القسم الثاني، أولا كذب الراوي، ثم القسم الثاني وهو اتهامه بالكذب، ثم قال الثالث والرابع والخامس. لماذا قال الوهم؟ لأنه طال إيش الفصل، فلذلك صرح بالوهم. فهمت؟ يعني هو الحافظ لما بدأ يعني يشرح الأسباب ماذا قال؟ القسم الأول وهو كذب الراوي، ثم القسم الثاني من أقسام المردود وهو إيش؟ اتهام بالكذب. الثالث قال الثالث ولا قال فحش الغلط؟ ماذا قال؟ الثالث، ما قال فحش الغلط. الرابع إيش؟ الغفلة، لكن ما قال الغفلة إنما قال الرابع. الخامس إيش؟ الفسق. ما قال الفسق إنما قال إيش؟
خامس.
نعم الخامس. المفروض يقول السادس، لكن بدل السادس يقول إيش؟ الوهم. لماذا صرح يعني بدل أن يعني يعبر عنه بالسادس؟ لأنه طال الفاصل، فلذلك أراد أن يعني يوضح. نعم ويذكر.
ثم الوهم وهو القسم السادس، وإنما أفصح به لطول الفصل إن اطلع عليه، أي الوهم بالقرائن الدالة على وهم راويه من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء القادحة، وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلل، وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون. ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني. وقد تقصر عبارة
هذا هو المعلل. نعم المعلل هو كما كان الحديث الذي وقع فيه وهم، والمعلل في الحقيقة من أهم أنواع الحديث الضعيفة، وأهميته أنها لا تدرك هذه العلة كل محدث إنما يدركها الجهابذة من المحدثين. واضح؟ من له اطلاع واسع وملكة قوية ومعرفة شاملة على المتون وإيش والأسانيد، هو الذي يستطيع أن يدرك هذه إيش العلة، وإلا نعم لا يدركها كل إيش كل واحد. يعني على سبيل المثال، نعم يعني راوي اسمه يحيى بن محمد بن كثير، هو من تلاميذة سيدنا أنس، من تلاميذة سيدنا أنس، فروى يحيى بن محمد عن أنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر عندكم الصائمون، يعني أو النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر عند أحد قال أفطر عندكم الصائمون. فلما سمع الحاكم هذا الحديث قال هذا الحديث منقطع. كيف؟ قال لأن يحيى لم يسمع هذا الحديث عن أنس، كيف علم؟ ولذلك كانوا إذا ما صرح المحدث بالعلة كانوا يقولون هذا إلهام، وهو ليس إلهام إنما نتيجة الاطلاع الواسع. فلما أن يعني جهابذة المحدثين كانوا يستحضرون الأسانيد والمتون في أذهانهم، يعرفون أي سند متصل وأي سند إيش منقطع. مفهوم الكلام؟ أي نعم. فالحاكم مباشرة بعدما سمع هذا السند نعم قال هذا السند إيش
منقطع.
نعم.
وقد تقصر
عبارة، تعلمون أن يعني الدارقطني رحمه الله تعالى هو شيخ إيش الحاكم، وأعطاه خمسة أسانيد نعم شديدة أو شديدة الإبهام. واضح؟ وقال لك أسبوع أعطني إيش بالإجابة عليها، فأتاها بعد ساعات. واضح الكلام؟ يعني أتى بها بعد ساعات، فاستغرب الدارقطني، والدارقطني رحمه الله تعالى إيش فحل في هذا إيش في هذا المجال. نعم فهذا هو الحاكم. نعم مباشرة لما سمع هذا السند قال هذا السند منقطع، بحثوا ففعلا وجدوا أن يحيى لم يسمع هذا الحديث بالذات عن أنس رضي الله عنه.
وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة
ركزوا على هذه الجملة. أي نعم
أعيدها شيء.
وقد تقصر عبارة المعلل
عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم.
أي نعم، يعني هو أحيانا يعني المعلل لما يعلل ويبين العلة لا يستطيع أن يبرهن على دعواه، لأنه هو اطلاع واسع. واضح الكلام؟ واستحضار الأسانيد والمتون في الذهن، فهو يبين العلة لكن أحيانا لا يستطيع أن يبرهن على ماذا؟ على دعواه. مثل الصيرفية تماما إذا قال لك هذا ذهب مغشوش. طيب ما الدليل؟ لا أستطيع أن يقدم إيش دليلا أحيانا هكذا.
ثم المخالفة وهي القسم السابع، إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق أي سياق الإسناد فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد وهو أقسام.
الآن هو بدأ يبين في قسم جديد وهو إيش؟ وهو المدرج، والمدرج مأخوذ من الإدراج، والإدراج بمعنى الإدخال. والمدرج اصطلاحا هو الحديث الذي اطلع في سنده أو متنه على زيادة ليست منه، هو الحديث الذي اطلع في سنده أو متنه على زيادة ليست منه نتيجة وهم الراوي، واضح؟ كما حصل معنا في حديث اليوم، من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، وهم أحد الرواة فجعله مدرجا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ والمدرج على نوعين، مدرج الإسناد ومدرج إيش؟ المتن. ومدرج الإسناد له صور ومدرج المتن له إيش؟ صور.
ثم المخالفة وهي القسم السابع، إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق أي سياق الإسناد فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد وهو أقسام.
فالواقع فيه ذلك التغيير يعني الإسناد الذي يقع في هذا التغيير يسمى مدرج إيش؟ الإسناد، وهو أقسام أي له إيش؟ صور.
الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف.
كيف؟ يعني هو يعني أحيانا الراوي مثلا سفيان الثوري روى حديثا عن منصور والأعمش، من اثنين من شيخه، منصور وإيش؟ والأعمش. يروي سفيان الثوري حديثا عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود رضوان الله عليهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم الحديث، فهذا الحديث يرويه سفيان الثوري عن منصور والأعمش، والمنصور والأعمش يرويان عمن؟ عن أبي وائل، وأبو وائل يروي عمن؟ عن عمرو بن الشرحبيل، وعمرو بن الشرحبيل يروي عن عبد الله بن مسعود، ويرويه سفيان الثوري في سند آخر عن واصل الأهدب، يعني شيخه الثالث في هذا السند أو في هذا الحديث واصل الأهدب، فيرويه الثوري عن واصل الأهدب عمن؟ عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود مباشرة. مفهوم الكلام؟ يعني الثوري له ثلاث شيوخ في هذا الحديث، منصور والأعمش وسندهما واحد، عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود. مفهوم؟ طيب الشيخ الثالث وهو واصل الأحدب لما سمع منه الثوري، نعم، فواصل الأحدب سنده مختصر عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود، لا يوجد في هذا السند عمرو بن شرحبيل. فهمتم أم لا؟ أي نعم، فلا يوجد في هذا السند عمرو بن شرحبيل. فماذا حصل؟ جاء أحد تلامذة الثوري وهو محمد بن كثير العبدي، فماذا فعل؟ فروى عن شيخه الثوري فقال حدثني الثوري عن منصور والأعمش وواصل الأحدب عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود، فأصبح عمرو بن شرحبيل مدرجا في سند من؟ في سند واصل. فهمتم؟ يعني لأن سند واصل الأحدب وهو الشيخ سفيان الثوري يختلف عن منصور والأعمش وهما شيخ الثوري، فمنصور والأعمش سندوهما عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود، بينما يعني واصل الأحدب سنده عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود ليس فيه عمرو بن شرحبيل. فالمفروض محمد بن كثير العبدي إذا يروي عن الثوري المفروض يلاحظ الفارق بين الأسانيد، أليس كذلك؟ لكن جمع الأسانيد على سند واحد من غير بيان يعني للفرق بين يعني بينها، فقال حدثني الثوري عن منصور والأعمش وواصل الأحدب عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود، فأصبح عمرو بن شرحبيل مدرج في سند من؟ منصور والأعمش ولا في سند واصل؟ في سند واصل. اقرأ مرة أخرى.
الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف.
أين؟
الثاني
أوضح لكم الثاني ثم نقرأ الثاني. نعم. الثاني ماذا يقول؟ الراوي يروي الحديث بسند إلا جزء الأخير أو طرف من الحديث، جزء من الحديث يرويه بسند آخر، فيأتي أحد تلامذته فيجمع الحديث والطرف على سند واحد. طيب. مفهوم الكلام؟
صحيح.
مثلا يروي عاصم بن كليب حديث حديثا عن أبيه عن وائل بن جحر، يعني عاصم بن كليب يروي حديث نعم عن أبيه عن وائل ابن حجر رضي الله عنه حديثا طويلا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أجل السند كيف؟ عاصم بن كليب يروي عن من؟
أبي.
عن أبيه يروي عن من؟
وائل.
عن وائل بن حجر رضي الله عنه. واضح؟ فحديث طويل في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا الجزء الأخير من الحديث، وهو إيش؟ ثم إن وائلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشتاء فرآهم يرفعون أيديهم من تحت الثياب، يعني شدة الشتاء وكانت أيديهم تحت، فكانوا يرفعون أيديهم من تحت إيش؟ الثياب، ما كانوا يخرجون الأيدي في الخارج. هذا الجزء رواه عاصم عن من؟ رواه عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل. مفهوم الكلام؟ أجل هذا الجزء الأخير رواه عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل، فقد هذا الجزء الأخير. أما الجزء الأول فرواه عاصم عن أبيه عن وائل رضوان الله عليهم أجمعين. فماذا حصل؟ جاء زائدة بن قدامة وهو أحد تلامذة عاصم فقال حدثني عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل رضي الله عنه فذكر الحديث بطوله الأصل والجزء معه. مفهوم؟ فأصبح هذا الجزء مسندا في سند من؟ في سند عاصم بن كليب عن أبيه، لأنه لا يوجد فيه هذا إيش؟ هذا الجزء. مفهوم؟ أي نعم.
الثاني أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول، ومنه أن يسمع الحديث من
واضح شيخ. الكلام؟
نعم.
نفس الشيء. نعم. ومنه
أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راو عنه تماما بحذف الواسطة.
أي نعم. يعني مثلا نفس الحديث عاصم بن كليب نعم ليس بينه وبين وائل إلا واسطة أبيه.
نعم.
واضح؟ بينما يعني جزء من الحديث بينه وبين وائل واسطتان. واضح؟ فيأتي الراوي يعني أحد تلامذة عاصم فيروي عاصم بواسطة واحدة. واضح؟ ويحذف إيش؟ الواسطة الثانية.
والثالث أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما راوي عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول.
أي نعم. وهو يعني مثلا الراوي يروي حديثين بإسنادين مختلفين، مثلا الإمام مالك رحمه الله تعالى يروي عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تباغزوا ولا تدابروا. هذا حديث يرويه الإمام مالك رحمه الله تعالى عن الزهري عن أنس، وهناك حديث آخر يرويه الإمام مالك رحمه الله تعالى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنافسوا. حديثان مختلفان، هذا له سند وذاك له سند. فجاء أحد تلامذة إيش؟ أحد تلامذة مالك وهو سعيد بن أبي مريم، فماذا قال؟ روى عن مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تباغزوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. فيعني ولا تنافسوا ليس مدرج في المتن، لأن المتن من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو مدرج في الإسناد، هو ليس من إسناد الزهري عن أنس، إنما إسناده عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. واضح الكلام؟ واضح؟ أي نعم. هذا
الرابع أن يسوق الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو مثل ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك.
أي نعم. هو ماذا يحصل؟ يعني الراوي يروي الحديث، يروي الحديث، فطبعا إذا أراد أن يروي الحديث أولا يشكر السند ولا يشكر المتن؟
سند،
يشكر السند أولا. فإذا ذكر السند طرأ عليه الطارئ فيتكلم بكلام من تلقاء نفسه، فيظن بعض الحاضرين أن هذا كلام الشيخ هو متن ذلك السند. وهذا حصل في مجلس شريك لما روى عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه والحديث أن الشيطان يعقد على قافية أحدكم إذا نام ثلاث عقد، الحديث المشهور. نعم، فسنده هكذا الشريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. فمرة كان شريك نعم في يعني في في مجلس إملائه، فأورد سنده فقال حدثني الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه، وسكت. لماذا سكت؟ ليملي المستملي، يعني إذا كان عدد الحاضرين نعم يعني كثيرا فماذا كانوا يفعلون؟ يضع المحدث يعني مستمليا. لماذا؟ ليملي على الناس، مفهوم الكلام؟ لأن الشيخ ربما صوته لا يبلغ إيش؟ الكثيرين. نعم، فيعين مستمليا، هذا المستملي يبلغ صوت الشيخ إلى من؟ إلى الحاضرين. فحدث شريك سنده قال حدثني الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، وسكت ليملي إيش؟ المستملي. فكان المستملي يملي على الناس إيش؟ السند. وكان ثابت بن موسى الزاهد العابد مشهور، ثابت بن موسى رحمه الله تعالى كان داخلا في الإسناد، كان داخلا في المجلس، وكان داخلا في المجلس سمع عن شريك أنه يروي الإسناد، الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، فسمع الإسناد وهو يريد أن يدخل المجلس، فلما رآه شريك وكان يعرفه بزهده قال من كسرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنار، يريد أن يثني عليه، يريد إيش؟ أن يثني عليه. فقال من كسرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فظن ثابت أن هذا هو متن ذلك إيش؟ السند. نعم، فبدأ بعد ذلك يروي ثابت بن موسى الزاهد العابد عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كسرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وروى عنه ابن ماجه في سننه، وهكذا روى عنه ابن ماجه في سننه، وهو حديث إيش؟ حكم عليه بالوضع، حكم عليه بالوضع. اقرأ مرة أخرى.
الرابع أن يسوق الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك.
واضح؟ طيب،
هذه أقسام مدرج الإسناد. وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه، فتارة يكون في أوله، وتارة في أثنائه، وتارة في آخره، وهو الأكثر.
أين؟ والمدرج المتن هو أن يدخل في المتن كلاما ليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلاما ليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما سبق ما كان كلاما ليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح الكلام؟ كله كان إدراج في الإسناد، إدراج إيش؟ في الإسناد. أما من كسر صلاته بالليل حسن وجهه بالنار، هذا إذن لا يسمى مدرج المتن، لأنه ليس هناك متن أصلا، إنما أدرج في إسناد. نعم، أما مدرج المتن قد يكون الإدراج في أول المتن، مثل أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، فالحديث هكذا فقط ويل للأعقاب من النار. لكن سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه مرة أراد أن ينبه تلامذته فقال أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، فظنوا أن هذا جزء من الحديث، فبدأوا يرون أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. وأحيانا يكون الإدراج في وسط إيش؟ المتن، كما في حديث البخاري المشهور كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنس، والتحنس التعبد. نعم، التحنس إيش؟ التعبد، الليالي زواتي العدد. فكثيرا ما يقع الإدراج في وسط المتن، يعني للشرح غريب الكلمة، للشرح غريب الكلمة. والمعروف بهذا الإدراج من المحدثين من؟ الزهري رحمه الله تعالى، الزهري هو المعروف بهذا. نعم، وقد يكون الإدراج في آخر إيش؟ الإسناد، قد يكون الإدراج في آخر، وهو الأكثر كما مر بنا، كما مر بنا يعني في البلوغ اليوم، أليس كذلك؟ إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجرين، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليقل الإدراج في آخر المتن، في آخر المتن.
لأنه يقع نعم، وتارة فتارة يكون في أوله، وتارة في أثنائه، وتارة في آخره، وهو الأكثر، لأنه يقع بعطف جملة على جملة، أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل، فهذا هو مدرج المتن. ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج فيه.
أي نعم، لماذا؟ كما ورد أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، في بعض الروايات ورد أسبغ الوضوء فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، فوروده منفصلا في رواية أخرى يبين أن هذا مدرج واضح.
أو بالتنصيص على ذلك من الراوي أو من بعض الأئمة المطلعين، أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك.
التنصيص على ذلك من الراوي هذا كثير ينص، والزهري كان يقول أن هذا من كلامه أو من كلام بعض الأئمة إيش المطلعين، نعم، أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. مثلا حديث في النسائي، نعم، للعبد، حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول للعبد المملوك أجران، ولولا بر أمي والجهاد في سبيل الله لأحببت أن أموت وأنا مملوك. فهل يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك؟ لا. أين؟
وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر، ولله الحمد.
والكتابان تتبع الفصل للوصل المدرج، نعم.
أو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير الأسماء كمرة بن كعب وكعب بن مرة، لأن اسم أحدهم اسم أبي الآخر، فهذا هو المقلوب.
أي نعم، أجل المقلوب هو ما وقع في إسناده إيش القلب أو في متنه قلب. ما معنى القلب؟ أي تقديم اسم على اسم أو تقديم كلمة على أخرى. فإذا كان تقديم اسم على اسم فهو في الإسناد، أو تقديم كلمة على أخرى فهو قلب مقلوب البتن، نعم، وهو سهل، نعم.
وللخطيب فيه كتاب رافع الارتياب. وقد يقع القلب في المتن أيضا كحديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله في عرشه ففيه ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا انقلب على أحد الرواة، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه.
أي نعم، كما في الصحيح الإنفاق يكون باليمين، نعم، لكنه ورد في صحيح مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هو قلب، نعم.
أو إن كانت المخالفة بزيادة راو أو بزيادة راو في أثناء الإسناد، ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد.
إن كانت المخالفة بزيادة راو في الإسناد، يعني الجماعة يرون الحديث بسند معين، ويأتي شخص فيزيد إيش؟ يزيد راو، ويقول فمن يعني ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، يعني الذي يروي الحديث السند مختصرا أتقن ممن يزيد يعني السند إيش بزيادة، نعم. ففي هذه الحالة لا نحكم على السند المختصر بالانقطاع، ولا نحكم على إيش بالسند الزائد إيش أو يعني بالاشتباه أو بالغفلة، إنما نحكم عليه المزيد في متصل إيش
الأسانيد،
واضح.
وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة،
هذا شرط، أن يقع التصريح بالسماع في موضع إيش الزيادة، نعم.
وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة،
أي نعم، إلا إذا لم يأتي التصريح فنأخذ الحديث الذي فيه زيادة ونترك الحديث الذي ليس فيه إيش الزيادة،
ولو كان أتقن،
نعم،
ولو كان الراوي أتقن.
كيف؟
راوي المختصر لو كان أتقن لكن عن
لكنه عن فلا
أو كانت المخالفة بإبداله أي الراوي ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى، فهذا هو المضطرب.
فالمضطرب هو إيش؟ أن يكون أن يستبدل يعني اسما بآخر، لا بتقديم الأخير لكن اسما إيش بآخر، في الحقيقة ليس له يعني مثال على الواقع، لكن المضطرب هو ما وقع في إسناده اضطراب، مثلا يعني حديث يأتي عن عائشة رضي الله عنها، ويأتي ويروي أحد نفس الحديث عن سعد بن أبي وقاص بدل عائشة رضي الله عنها، ويأتي راوي ثالث أو نفس الراوي فيرويه أحيانا بإيش بعبد الله بن عمر، وهكذا، نعم. يعني رويت بعض الأحاديث من راوي واحد نعم من عديد من الصحابة، فهذا يسمى إيش؟ الاضطراب، يعني اسم بدل إيش؟ اسم آخر.
وهو يقع في الإسناد غالبا وقد يقع في المتن، لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث باضطراب بالنسبة إلى اختلاف في المتن دون الإسناد.
نعم، لأن هذا ليس له غالب، هو صح يقع الاضطراب في الإسناد نعم، لكنه يعني وقوعه في المتن نادر، وكل ما ادعي في المتن يعني اضطراب إنما جاء الترجيح فرجح أحد إيش إحدى الروايات على الأخرى. مثلا إذا بلغ الماء قلتين قالوا في اضطراب، لأنه ورد في رواية قلتين، ورد في رواية 3 قلل، ورد في رواية 40 قلة، وهو في رواية 5 قلل نعم، لكن ورواية القلتين من حيث الأسانيد أرجح من بقية الرواية.
لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث باضطراب بالنسبة إلى اختلاف في المتن دون الإسناد، وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله، كما وقع للبخاري والعقيلي وغيرهما، وشرطه ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة.
أين؟ وأحيانا يقع الإبدال قصدا، لماذا؟ اختبارا، وجازه العلماء لمصلحة. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى لما حضر بغداد أتوا بمئة حديث وقلبوا الأسانيد، وهذا ركبوا إسناد هذا على هذا، وقدموا الإسناد وأخروا إيش الإسناد، وعرضوا ذلك على الإمام البخاري رحمه الله تعالى فأعاد كل حديث إلى إيش إلى أصله، فكان ذلك للحاجة.
وشرطه ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء
إيش
الحاجة. فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع.
إذا كان عمدا الإبدال عمدا فهو موضوع نعم، إذا كان لم يكن هناك مصلحة نعم.
ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعلل.
أي نعم، وإذا كان خطأ فإما أن يكون مقلوب وإما أن يكون معلل، ومر بنا هذا وذلك.
نعم. الله يسلمك.
صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.